إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء عند قول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أملوا لما أعطى الله تعالى اليتامى حقهم، وأعطى النساء حقهن كما قال الله تعالى في بداية السورة: وآتوا اليتامى أموالهم، قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وكانوا في الجاهلية يحرمون النساء واليتامى من ماذا؟ من الميراث. فجاءت الآية هنا تثبت هذا الحق للنساء ولليتامى الأطفال الصغار، وجاءت هذه الآية كالمقدمة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى الآيات التي بعدها. ولذلك جاء عن ابن جبير وقتادة رحمهم الله تعالى قال: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله هذه الآية. كانوا يقولون: إنما يرث أموالنا من طاعن بالرماح وضرب بالسيف. ف بعض القبائل تجعل الميراث لعظماء القبيلة حتى الأهل ما يعطون، ثم إذا لم يعطوا العظماء الأصل عندهم أن يعطوا من الأقارب الرجال، يعني الأبناء الآباء، وهذا كان معروفا عند العرب. ولذلك كما سأتي معنا في آية الميراث، القرآن ما تحدث عن العصبات، يعني من ميراث الابن، لأنه معلوم يعطى أصلا في الجاهلية، وإنما ركز على من يحرم من الميراث. فتأمل كيف كانوا يعطون الأبناء. طيب إذا ما وجد الأبناء ما ينتقلون إلى البنت، إلى الأم، إلى الأخت؟ لا، هؤلاء كلهم محرومون في الجاهلية، وإنما ينتقلون من الأبناء، أو ممكن يقتسم الأبناء مع الأعمام، بعيد يذهبون بعيدا، انظر يعطون العم ولا يعطون البنت ولا الأخت ولا الأم. والزوجات أصلا موروثات. يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الرجل إذا مات عن زوجته أخوه يرث زوجته، تكون زوجة له رغما عن أنفها. هذه عادات جاهلية جاءت هذه السورة بإبطالها بتقرير العدل والرحمة. إذن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا أول ما يكون في الميراث، الميراث من الوالدين، هذه الصورة الغالبة فنص عليها. ثم قالوا الأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا تقرير العدل. ثم كيف بدأ بالرجال لأنهم الأولى ولهم النصيب الأكبر، ثم أيضا بدأ بما يقرون به حتى لا ينفروا من الخطاب. إذا قال للنساء نصيب يقول وين الرجال؟ معقول النساء قدمنا على الرجال؟ لا، فهذا أدعى للقبول. وتأمل هنا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون بدون تفصيل، وإن كانوا يختلفون ويتفاوتون، لكن هذا من حيث الأصل تقريرا للعدل كما عرفنا مقصود سورة النساء. ثم زاد الأمر توكيدا قال مما قل منه أو كثر، هذه مما قل منه أو كثر بدل عن مما ترك، مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ما يتهاون في هذا، إذا كان قليل خلاص يعطى الرجال وينسى النساء، لا، مما قل منه أو كثر، الرجال لهم نصيبهم والنساء لهن نصيبهن. ثم بيّن أن هذا النصيب ليس على سبيل الإحسان والرحمة بالمرأة، بل هذا فرض واجب لازم، قال نصيبا مفروضا. انظر إلى الكلمات التي استخدمت هنا، وقال في البداية للرجال نصيب وللنساء نصيب، وقال هنا نصيبا، ثم ما قال هنا حظا أو قسما، لا قال نصيبا. كلمة نصب في اللغة تدل على ماذا؟ ها؟ نعم، قيام مع دوام وثبوت، يعني نصبت الرمح إذا أقمته، فإذا فرغت فانصب في عبادة الله، يعني قم حتى يصيبك النصب، ليس هذا بعمد، لكن المقصود أنه يأتي تبعا من طول القيام، فالقيام الدائم الثابت هذا معنى كلمة نصب. وإلى الجبال كيف نصبت، ولذلك التعب يسمى نصب، لأن الذي يقوم قياما طويلا إيش يتعب ينصب. ولذلك النصيب يعني الحظ الثابت الدائم كأنه يقام لصاحبه، يعني خلاص رفع لصاحبه، أصبح واضحا أن هذا له ويكون ثابتا دائما، يسمى نصيبا. قال نصيبا مفروضا، نعم مفروضا واجبا لازما. وكلمة أيضا الفرض كما تعرفون تدل على يعني قطع غائر يعني عميق، لذلك الفرضة في القوس هي الحز الذي في طرفه، فالحصة المقطوعة تسمى فريضة، لذلك منه جاء تسمية الواجبات فرائض، كأنها قطعت وجعل لها حدود، أو من جهة الإلزام مثل الشيء المقطوع به، انظر إلى قوة القطع، فكذلك سمي الواجب فرضا. إذن قال نصيبا مفروضا. طيب ثم قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من ماذا؟ من التركة. من هؤلاء؟ أولو القربى واليتامى والمساكين، هل هؤلاء لهم نصيب في التركة؟ هؤلاء ليس لهم نصيب، قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فلما بين الله تعالى المفروض انتقل إلى المندوب، إلى الإحسان، لما بين العدل انتقل إلى جانب إيش؟ الرحمة. وكما عرفنا سورة النساء سورة عدل ورحمة. وإذا حضر القسمة، قسمة الميراث، أولو القربى، أولو القربى هل يرثون ولا ما يرثون؟ ها؟ هنا المقصود إيش؟ الذين لا يرثون، إن الذين يرثون خلاص لهم نصيب مفروض، كما تقدم للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن هنا فارزقوهم من ارزقوا أولي القربى الذين لا يرثون، الخال الخالة العمة، يعني الذين لا يرثون مثلا من أولي الأرحام أولي القربى لا يرثون، أو محجوبون مثلا لا يرثون. واليتامى، شوف كيف يؤكد على الإحسان والرحمة باليتيم، كيف يكرر الحث على إعطاء اليتيم حتى في هذا المقام. واليتامى والمساكين، نقول أن اليتيم أشد حاجة من المسكين، لأنه فقد أباه الذي ينفق عليه وهو صغير ما بلغ، ما يستطيع أن يكتسب، بخلاف المسكين. مسكين صحيح ما يجد كفايته، لكن يستطيع ممكن أن يتكسب أو فإذا هؤلاء يعني الذين لا يرثون من الضعفة، تأمل، أولو القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث. وهذا قد يحصل الآن، مثلا اجتمع الأهل وتشاوروا في تقسيم الميراث، وكان منهم يعني ابن الخال ابن الخالة ممن لا يرث، لكن يسمع الكلام الذي يدور بين مثلا أقربائه، فهذا ماذا يقع في نفسه؟ ما تحبون المال حبا جما. شوف كيف القرآن، يعني القرآن سبحان الله، هذا كلام الله، الله يعلم ما في النفوس، ألا يعلم من خلق، يعلم دخائل النفوس. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه. هذا من طبع الإنسان، حتى لو كان أجنبيا يسمع مال كثير يقسم، فتتوق نفسه إلى شيء منه. إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم. هذا هذه إشارة جميلة من ابن كثير، لكن عندما تقرأ القرآن حتى وأنت تقرأ آيات الأحكام، هذه ما فيها الآن مواعظ مباشرة وما يرقق القلوب، لا، لكن في باطنها والله أعظم موعظة وترقيق للقلوب. عندما تقرأ هذه الآيات استشعر صفات المتكلم بها ولماذا يشرعها. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط، يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، وجبرا لكسرهم. وهذا جميل الإخوة، تجده في القرآن كثيرا، وهو جبر الخواطر. شوف كيف رحمة الله تعالى حتى يجبر خاطر هؤلاء، هؤلاء ما لهم نصيب، لكن مع ذلك الله يجبر خاطرهم، مثل ما مر معنا في البقرة عندما تعطى المطلقة ماذا؟ المتعة. إذا عقد عليها وما سمى لها مهرا وما دخل بها يعطيها متعة، متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهكذا إن طلقها وما دخل بها لكن فرض لها مهرا، لكن الآن يريد أن يطلق، قال فنصف ما فرضتم، لأن قلبها الآن تعلق بالزواج وتعيش الأحلام، فتعطى نصف المهر إذا كان مجرد عقد والمهر مسمى ما دخل بها جبرا لخاطرها. شوف كيف رحمة الله تعالى ورأفته بعباده. وكذلك هنا هؤلاء مساكين يسمعون المال يقسم، وهم حضروا قسمة المال، فقال فارزقوهم منه، قال وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين يستغلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون إيش؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذا مذموم عند الله تعالى، عندك مال كثير يقسم فتخشى أن يطلع على قسمة المال بعض الضعفة فتكتم الأمر حتى لا تعطيهم شيئا، هذا مذموم عند الله تعالى. قال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إلى آخر الآيات. قال فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. سبحان الله، فمن جحد حق الله عليه، احفظ هذه العبارة، فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. الله تعالى ماذا فرض عليك؟ زكاة من النصب المئة من المال. إذا جحدت حق الله عليك فيما تحب، الله يعاقبك فيما تحب جزاء من جنس عملك. وهكذا إذا بخلت بما تحب من حق الله تعالى فقد تعاقب بشيء من العقوبة في ما تحب. قال فارزقوهم منه، هذا من جبر الخواطر. وهذه الآية عند جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة محكمة، لكن على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب. فارزقوهم منه يعني هذا على سبيل الإحسان والرحمة، فارزقوهم منه. طيب هل الآن الناس إذا نظرنا إلى الواقع يطبقون هذه الآية؟ في الغالب لا، الميراث على طول يذهب إلى الورثة فقط، ما أحد أجنبي يعطى شيء من الميراث إلا من رحم الله من يطبق هذا. وسبحان الله هذا من قديم، ذكر ابن كثير أو غير المفسرين بعض الآثار في هذا. قال ابن جبير رحمه الله ضيع الناس هذه الآية. قال الحسن ولكن الناس شحوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت. لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها الناس. هما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق، وال لا يرث وذلك الذي، هذا على قول الذي يقول الذي يقال له قولا معروفا، لكن الصحيح أنه جاء عن ابن عباس أيضا قال أمر الله تعالى المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك هذه صورة من صور الميراث. أب له أولاد، واحد من أولاده مات، وهذا الولد له أولاد، يعني هو جدهم. الآن يموت الجد، يموت هذا الأب، طبعا الواجب القسمة تكون لأولاده، أولاد أولاده هل يرثون؟ لا، لأنهم محجوبون بأعمامهم، يعني بالأبناء، الأبناء طبقة الأولى، أبناء الأبناء طبقة الثانية، محجوبون بوجود الأبناء. لكن يستحب بالنظر إلى هذه الآية، هؤلاء من أولي القربى، وهؤلاء الآن أولاد في الغالب يكونون صغارا، يقولون لو كان والدنا حيا لكان له نصيب وسنتمتع بهذا المال، لكن الآن والدنا ميت خلاص نسونا، الأعمام أخذوا الأموال وتركونا بلا مال، ممكن يكونوا محتاجين. فهنا يستحب أن يوصى لهم أو أن يتفق الورثة فيعطونهم شيئا من الميراث على سبيل الاستحباب، وإن كان بعض العلماء سميها الوصية الواجبة، لكن الأصل في هذا أنه مستحب. قال فارزقوهم منه، أيضا يعني من الآثار. قال ابن سيرين: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه وتلا هذه الآية. طبعا هذا يكون برضا الورثة، يعني هذا حق للورثة فيتفقون على هذا، فإما أن يكون هذا بالوصية أو يكون باتفاق الورثة. فارزقوهم منه، قال: فارزقوهم منه. وتأمل في جمال القرآن: وقولوا لهم قولا معروفا. الله أكبر. كما قيل لك: لن تسع الناس بمالك ولكن يسعهم منك. حسن خلقك وابتسامتك طلاقة وجهك. وقولوا لهم قولا معروفا. أحيانا هنا العطية قد تكون ثقيلة على نفوس الورثة، يقول: هؤلاء إيش دخلهم الآن، نحن الميراث، نحن الذين نستحق الميراث. فيمكن يعني يعطون لكن مع من وأذى. فقال: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال قبلها إيش؟ قول معروف وصدقة خير، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقالوا أيضا: وقولوا لهم قولا معروفا بالاعتذار لمن لم يعطى. يمكن يكونون كثيرين في المجلس فيعطى بعضهم مثلا ممن هو أقرب، ويعتذر لمن لم يعطى. يقال: إن الله قسم المواريث وهذا لأرحامنا، يعني الله يغنيكم من فضله. وأيضا: وقولوا لهم قولا معروفا، أن يكون هناك كلمة طيبة مع المال، كما تتصدق بمالك صدق بكلماتك، كلمة طيبة صدقة. بل ربما تكون هذه الكلمة الطيبة أبلغ تأثيرا في القلوب من المال الذي يعطى. فمثلا تقول: خذوا بارك الله لكم في هذا المال، عسى الله أن ينفعكم، عسى الله أن يغنيكم. وكذلك قالوا: وقولوا لهم قولا معروفا إذا كان قليلا، لأن هؤلاء ما يستحقون يعني نصيبا من الميراث وإنما يكون قليلا. فيقال لهم إيش؟ يعني كما قال بعض المفسرين: وددنا لو أنه كان أكثر من هذا. وهكذا يعني يعتذرون إذا كان قليلا. هذا كله يدخل في القول المعروف. وقولوا لهم قولا معروفا، كلمة طيبة. ثم قبل أن يبدأ بتحديد المواريث، انظر كيف تعود الآيات للتحذير من أكل أموال اليتامى تحذيرا بليغا، وتحذر من ظلم اليتامى. وليخشى الذين، إيش صفتهم؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه كلها صفة للذين، صلة الموصول. وليخشون ماذا؟ ما ذكر المفعول. يخشون عقاب الله، وليخشون الله، فليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا. طيب كيف تفهم المعنى؟ تفهم المعنى بذكر الصفة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذن كما تخاف على أولادك من أن يحرمون أو يضر بهم في الوصية أو في الميراث، خاف على أولاد الناس. كما تحب لأولادك الخير أحبب الخير لأولاد الناس، لا تكن سببا في الإضرار باليتامى وبأولاد الناس. ولذلك هذا ترجمان القرآن ابن عباس يفسر هذه الآية تفسيرا واضحا، يقول يعني الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق وأعطي منه في سبيل الله، فنهوا أن يأمروه بذلك، يعني من حضر منكم مريضا عند الموت. إذن الخطاب لهذه في هذه الآية وليخشى الذين حضروا الميت في حال احتضاره، فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين، ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغارا أن يتركهم بغير مال فيكون عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. عرفنا؟ هذا تفسير واضح إذن. ولهذا قال يعني هذه الموعظة في الحقيقة يؤخذ منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن كثير كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم. فالآن هذا الرجل الذي حضره الموت وأنت عنده وأنت تعرف أن إذا مات سيترك ذرية ضعافا من بعده، بعضهم يرث وسيترك طبعا ذرية يعني أولاده يرثون، ويترك يعني أيضا من أقربائه ممن لا يرث، ويترك محتاجين مثلا من أهله من أرحامه. فهنا بدل أن تأمره بأن ينفق ماله على الأجانب، لا، تأمره أن لا يعني يستوفي الثلث من الوصية كلها أو يريد أن يحرم الأولاد. لا، نعم إذا كان المال كثيرا هكذا كما تعرفون في تفصيل الوصية، هل الوصية تستحب أم لا تستحب أو لا تستحب، فهذا يعني إذا كان الإنسان عنده مال كثير فنعم يستحب أن يوصي إذا كان ما يضر بأولاده، أما إذا كان المال قليل فالأولى أن يترك المال لأولاده ولا يوصي. ولهذا جاء التوجيه هنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم لما فعلوا هذا، ولما قالوا للميت الذي يحضرونه أوصي وتصدق وأنفق ويكون هذا فيه إضرار لورثته، ولو كان مكانه لن يفعل هذا وسيزجر من يأمر بهذا، يقول ليش أنا أتصدق، أولادي أولى أحوج لهذا المال من الأجانب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أو عاد سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما كان مريضا قال يا رسول الله يعني لا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بنصف مالي، أتصدق بمالي، أريد أتصدق بماله، فقال لا، وتدرج معه إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير يعني حتى الثلث مكروه. إيش العلة؟ قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذن هكذا هذا معنى الآية، إذن المخاطب بهذه الآية الذين يجلسون إلى المريض، وكذلك يدخل فيها الأوصياء إذا كان وصيا من باب أولى، وكذلك الورثة الأولياء الذين يحضرون القسمة، قد يحرمون الصغار أو النساء، فليتقوا الله كما لا يحبون أن يفعل هذا بأولادهم الصغار إذا حضرهم الموت، فكذلك كيف يفعلون هذا يعني بهذا الميت من أهلهم ويحرمون بعض الورثة. فإذن وليخشى الذين كما عرفنا صفتهم ماذا، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ليخشوا الله تعالى، يتقوا الله كما يحبون أن يصل المال إلى أقربائهم وإلى ورثتهم بدون مزاحم، فكذلك فليفعلوا هذا مع من يحضرونه عند الموت أو من يكونون عليه أوصياء أو يرثون منه. فليتقوا الله، فليتقوا الله يعني في ورثة هذا الميت وفي أهله وأقربائه، وليقدمونهم على الأجانب بدلاً يأمروا هذا الميت بأن يتصدق بماله ويوصي بكل مال أو بثلث ماله، لا، يجعل هذا لأهله وأقربائه، وهذه لها صلة إذن بما تقدم، فارزقوهم من أولي القربى واليتامى والمساكين، فارزقوهم من. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أمل هنا ما قال معروفة، ليس هنا باب تطيب الخاطر، لا، هنا قولا سديدا، يعني السد هو إيش؟ سد ثغرة، يعني ملء الفراغ. كذلك وليقولوا قولا سديدا ليس فيه يعني هذه الثغرة المعنوية، يعني ليس فيه يعني ظلم و يعني يكون القول مستقيما سديدا، لأن هذا هو الأصلح لهذا الميت أن يراعى ورثته، وإذا كان هناك وصية يكون الأقارب الذين هم أولى من الأباحي، إلا إذا كان المال كثيرا كما عرفنا فائضا فنعم. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، طبعا هذه موعظة يعني فيها إثارة للرحمة والشفقة، يعني كما عرفنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنت غدا ستترك من خلفك ذرية ضعافا، فكذلك كما تحب لأولادك الصغار أن يأخذوا كل المال وما يكون لهم مزاحم، كذلك أحبب هذا لأولاد الناس، يعني هذا في إثارة للرحمة. فجاءت الآية التي بعدها فيها إثارة للخوف والرهبة في القلوب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبحان الله، ممكن إنسان يتدرج الآن هو في نفسه ما يريد أن يعطي هؤلاء، لكن ما يتجرع على ظلم هؤلاء الصغار، فيقول أوصي الميت أو أقترح عليه أن يوصي بثلث ماله فيضرهم ويقلل من نصيبهم، ثم قد تدعوه نفسه إلى إيش؟ إلى ظلم هؤلاء اليتامى وأكل مالهم بالكلية. فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن كما عرفنا ومن كان فقيرا إيش؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الحصر، ما يأكلون في بطونهم إلا النار والعياذ بالله يوم القيامة، هذا الطعام إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا على حقيقة. ما تقول كيف النار تؤكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأمل كيف جاء الوعيد وسيصلون قريبا، وهو نسي لقاء الله ونسي الحساب، وسيصلون يعني يصلى كما عرفنا هذه المادة تدل على تليين الشيء، الصلي يصلى النار، صليت الشاه يعني شويتها حتى لان لحمها، وهكذا والعياذ بالله الذي يصلى النار، نار تحرق لحمه حتى يسيل منه الصديد والعياذ بالله. والصلاة سميت صلاة لأنها مبنية على اللين، لين القلب، حتى الأعضاء فيها لين، ركوع سجود تلين المفاصل فيها، كل مفصل يتحرك لله. قال وسيصلون سعيرا، تأمل كيف قال سعيرا، ما قال نارا ولا قال عذابا، قال سعيرا. والسعير يعني النار المتوهجة الشديدة الحرارة، لذلك يقال السعر الجوع، يعني كأن نار الجوع، السعار توهج العطش في المعدة يسمى السعار، وشدة الجوع كذلك، يعني النار الملتهبة، وهذا يعني يدلك على انتصار الله لليتامى وغضب الله تعالى. قال الرازي وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. كيف يعني ليقرأ القرآن بالنظر إلى صفات الله ورحمته، فهذا من رحمة الله تعالى باليتامى. وهكذا كلما كان الإنسان أشد ضعفا وافتقارا إلى الله كانت عناية الله تعالى به أعظم وأعظم، ولذلك رحى العبودية يدور على الافتقار. كلما كنت مفتقرا إلى الله تعالى شديد الافتقار والانكسار حقا تشعر أنك لا شيء، هنا تتنزل معونة الله عليك، أبلغ معونة، إياك نعبد وإياك نستعين. تريد حقا المعونة من الله، حقق كمال العبودية بكمال الافتقار إلى الله تعالى، تتنزل عليك الرحمات والمعونات. ثم الآن تشوفت النفوس حق هؤلاء النساء بعد أن كن محرومات، وحق هؤلاء الصغار والأيتام من المال الموروث، فجاء تقسيم هذا المال من عند الله جل وعلا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر هنا آيات المواريث، نحتاج الآن ندرس المواريث. سبحان الله الإخوة، هذه الآيات فيها تقسيم دقيق للميراث، وهناك أستاذ من مصر كان يعمل بجامعة أمريكية يدرس فيها القانون، وكان معه في التدريس أستاذ يهودي، فقال له، كان يتكلم عن الديانات والإسلام والله. فاليهودي هذا مختص في القانون، ومن ضمن القانون قانون المواريث، فقال له اليهودي، قال في الدستور الأمريكي عندنا هذا القانون في 8 مجلدات. قال هذا القانون نحن عندنا في الإسلام في 10 أسطر في 3 آيات في القرآن فقط. قال مستحيل، يعني كل الحالات التي تقع في الواقع، مات الميت ترك أب وأم وأخت، أم وبنت وعم،
يعني كم من الصور التي لا حصر لها في الواقع، ولها حصر لكن متشعبة ومتفرعة، وما لهم قاعدة معينة، كل صورة لها كذا وثمان مجلدات. قال مستحيل، قال اقرأ، جاب لي الآيات، اقرأ الآيات. وهذاك عاد فاهم في تقسيم المواريث، يقرأ يتحجر في هذه الدقة وفي هذه الحكمة. سبحان الله، يعني هذه الآيات ثلاث، آيتان في أول سورة النساء ثم آخر آية في سورة النساء. يعني أول آية في ميراث الأبوين، الأب والأم، وثاني آية، وطبعا الأبوين والفروع كذلك. يعني شوف كيف بدأت الآيات، ميراث الأبناء والبنات، وميراث إيش؟ الآباء والأمهات، هذا أهم شيء، الفروع والأصول. ثم جاءت الآية التي بعدها في ماذا؟ في الزوجين، أن الزوجة محرومة، والزوج محروم أصلا بعيد عن القبيلة، مصاهرة ما فيها ميراث عندهم. وجاءت آية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة. وجاءت في آخر السورة آية الإخوة والأخوات، الحواشي، خلاص كملت الأسرة، أصول وفروع وحواشي، يعني نفس درجة الميت الإخوة والأخوات. وتأخذ بعض الأحاديث القليلة تضمها إلى القرآن يكتمل باب المواريث كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. أول شيء تقسم الفرائض التي موجودة هي في القرآن، فما زاد فهو لأولى رجل ذكر، انتهى. وأولى رجل ذكر هذه يعرفونها، كانوا يقسمون الميراث أصلا على الذكور، الأقرب فالأقرب، كما قيل في العصبات: بنوة ثم إيش؟ أبوة، أخوة، عمومة. يعني هذه الدرجات الأربع في العصبات، وأقرب شيء الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم الأعمام. ولذلك جاءت الآية تركز على غير هؤلاء، هؤلاء نصيبهم معروف. فجاءت هذه القسمة الربانية الحكيمة. طبعا هذا اليهودي لما قرأ قال: هذا لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات أولي القربى بهذا التقسيم الدقيق، فأسلم بسبب آيات الميراث. هذه قصة أنا قرأتها في كتاب، يعني عن قصص في المسلمين لماذا أسلموا وكذا، سبحان الله. فإذا حقا حكمة الله تعالى ورحمته، وتأمل كيف يبدأ الله الآية: يوصيكم الله في أولادكم. يدل على الاهتمام بهذه الأحكام، هذه وصية، الوصية تحترم وتعظم. يوصيكم الله في أولادكم. الله أكبر، يوصيكم الله في أولادكم، يعني ما ترك الأمر راجعا إلى شفقتنا على أولادنا، بل الله تعالى أرحم بأولادنا منا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم. نعم، يعني ما ترك الأمر لرحمة الوالدين بأولادهم، بل الله تعالى تدخل في هذا. لأن أحيانا للأسف هذه الفطرة قد تفسد بسبب الخلافات، والأب يريد أن يحرم ولده، لا، الله تعالى تدخل في مثل هذا. وهذا يشبه ما تقدم معنا في سورة البقرة، في أي آية: والوالدات يرضعن أولادهن. الأم طبيعي بترضع ولدها، لكن الله تعالى أرحم بعباد من الوالدة بولدها. لماذا؟ هذه الآية جاءت بعد آية الطلاق. ممكن إذا طلقت المرأة وعندها ولد تريد أن تضر الزوج وتغيظه، تقول: ما برضع ولدك. ما ممكن، قال لا، الوالدات يرضعن أولادهن وهكذا. قال فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح، وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: ويتقدر على ذلك؟ قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. إذن يوصيكم الله في أولادكم، أول ما بدأ قال للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذه الآية نزلت في امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه. جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا. الآن من الأولى بالمال؟ البنت أقرب، جاء العم وأخذ المال على العادة الجاهلية، لأن هو الرجل. قالت: فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. نعم، يعني إذا كانتا فقيرتين ما أحد يتزوجهما. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين. سيأتي معنا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالبنتين لهما الثلثان لكل واحدة ثلث، وأمهما كم؟ ها؟ لا، الأم يعني الزوجة هنا ليست الأم، يعني الثمن. الزوجة إذا كان إن كان له ولد فالزوجة لها الثمن، وهذا ترك ابنتين فلها الثمن، وما بقي فهو لك. من عصبة ويأخذ الباقي، فالبنتين ثلثين والأم الثمن يعني اللي هي الزوجة، وما بقي فهو لك للعم. نعم. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. ابتدأ بميراث أقرب الناس، بميراث أقرب الناس. نعم. قد يقول قائل: طيب حق الوالدين أعظم من حق الأولاد، أيهما أعظم، أمك ولا أولادك؟ الأم. قال الرازي رحمه الله في الحكمة، قال: والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة، وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل، فكان احتياجهما إلى المال قليلا، أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا، فظهر الفرق. وليست المسألة هنا بر، لا، مسألة مال وحاجة إلى المال. طيب الآن الميت مات، ترك أولاده وترك أمه وأباه، لا شك أمه وأباه سيكونون إيش؟ قد بلغ من الكبر عتية، وما بقي يمكن أيام ولا سنوات إلا ويموت الأب وتموت الأم. طيب إذن الأولاد إيش؟ يعني أولى بهذا المال، فبدأ بنصيبه. وأيضا لتغيير ما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا يعطون الميراث للذكور فقط، فصار الإسلام ينادي بحظ الأنثى أول ما يقرع الأسماع، يعني هذا في تغيير ما كان عليه في الجاهلية. وأيضا كأنه يعني يقال كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم، يعني حتى لا يعتدي الذكر على الأنثى في الميراث. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فاقنع بما أتاك الله، الله فضلك على يعني صحيح الله تعالى جعل للنساء نصيبا، لكن فضل الذكر على الأنثى فلا تطمع. لذلك ابتدأ هنا بالذكر أيضا، وتأمل كيف قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ما قال للأنثى نصف حظ الذكر، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كأن نصيب الأنثى أصبح إيش ثابتا أصلا، وتقدر باقي الأنصبة بنصيب الأنثى كأنه الأصل، يعني اللي يرجع إليه، يعني من تعظيم هذا الحق، لأن كان متجاهلا كنا يحرمنا، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن الأصل والذكر، لكن لما كانت تحرم الآن جعلها هي الأصل. للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا هنا يقولون الحكمة واضحة، ليش الله تعالى فضل في الميراث الذكر؟ ها؟ نعم، يعني القرآن الإخوة هذا كلام الله تعالى، هذا منهج حياة، يعني هذا فيه ليست المسألة مسألة محاباة ولا لا، هذا فيه النظر إلى التكوين العائلي والنظام الاجتماعي. قال ابن كثير لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة، معاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق، والرجل هو الذي يدفع المهر للمرأة، هذا كله تحمله الرجل فكان أولى. ثم أيضا ذكر رازي أن الرجل أكمل عقلا من المرأة، وشهادته بشهادة اثنتين من النساء، فالمرأة عندها شيء من النقص في هذا الباب مع غلبة العاطفة والشهوة، فإذا انضاف إلى هذا المال الكثير عظم الفساد، فهذا من رحمة الله تعالى ومن عدله في الحقيقة. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا أقول في بالي ما قال للذكر مثل نصيب الأنثيين مثل حظ، سبحان الله على السريع كذا قبل الدرس نظرت في المعجم الاشتقاقي، حظ هو النصيب في الخير، النصيب في الخير، كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مثل في العامية نقول حظك يا كذا، يعني نصيب إذا حصل له شيء جميل. فسبحان الله أقول والله أعلم، يعني لما كانت الأنثى محرومة يعني ناسب أن تأتي هذه الكلمة، يعني فيها إسعاد لها، للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن كانت محرومة، فالآن أصبحت محظوظة يعني بالمال. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذه قاعدة في باب الميراث، هذه يحفظها قاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين عموما، يعني حتى الآن عندك أب وأم بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك ابن وبنت يعني أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا. طيب الأخ والإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عموما. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا هنا تأمل الآن يقسم ميراث الأولاد كما قلنا الفروع، فبدأ بحال الاجتماع، إذا اجتمع الذكور والإناث هذا واضح، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يأتي إلى حالة الانفراد، ما قال فإذا كان ولد واحد أو ولدين، بدأ بالنساء، فإن كنا إيش نساء فوق اثنتين، لماذا نعم حقهن مبخوس، كنا محرومات. وأصلا إعطاء الولد الذكر هذا مفروغ منه، حتى كانوا يعرفونه ويفهمونه أنه عصبة يأخذ الباقي. الآن جاء الله تعالى بهذه القسمة الجديدة، فمن لا يذكر وهو قريب مستحيل أن لا يعطى شيئا، فيفهم بدون نص من الآية أن الولد له الباقي. ولا كيف تحصل البنت وما يحصل الابن شيئا؟ مستحيل. فهذا تلقائيا مفهوما عندهم وهم يقرؤون هذه الآية، هذه احفظها، لأن العصبات حقهم محفوظ أصلا قبل نزول القرآن. فالقرآن ما غير في باب العصبات، وإن كان هناك أحكام صحيح، لكن الأصل هو هو. إذن قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين يعني ثلاث بنات، أربع بنات، عشر بنات إلى آخره، كم يكون نصيبهن؟ فلهن ثلثا ما ترك، الثلثين يقسم على البنات، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب الثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، طيب الثنتين كم يحصلا؟ ها؟ ثلثا ما ترك أيضا. طيب ليش ما قال فإن كنا اثنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك؟ هنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين. ها؟ كيف واضح؟ قال هو فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، لا فوق اثنتين، من قال اثنتين ففوق. لذلك بعض المفسرين قال السنة دلت على اثنتين، كما عرفنا حديث سعد بن الربيع أم ترك ابنتين. قال وإنما استفيد، قال ابن كثير وإنما استفيد ذلك من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. سيأتي معنا آخر آية، إيش قال الله تعالى؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن، فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترى، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا قلبها وقال فوق اثنتين. فالمهم نقول أولا نقرأ كلام كثير، قال فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورثت الأختان الثلثين فلأن ترث البنتان الثلث فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى والأحرى. نعم كانت الأختين هن يعني من الحواشي، والبنات أقرب إلى الميت، البنت هي بضعة من الميت بنته، أما الأخت أخت الميت هي إيش؟ بضعة من أبيه، يعني تتصل بالميت من خلال أبيه، يعني بواسطة، صحيح؟ نعم الأخت الميت تلتقي به عند أبيه وأمه، لكن البنت أقرب ملاصقة للميت. إذا كانت الأختان يعني ترث أكثر شيء في قسمة الميراث، عندك ثلثين وطبعا الباقي هذا خل، لكن ثلثان الثلث والسدس، عندك النصف بالنسبة للأزواج، عندك الربع، عندك الثمن، يعني هذه الأقسام الفرائض سبحان الله حتى متناسقة، الثلثاء النصف، نصفه ربع، نصفه ثمن، ثلثان نصفهما ثلث، نصف الثلث سدس، يعني حتى توازن في التقسيم. المهم طيب هذا كلام ابن كثير. ثم قال وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت الواحدة لها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث والله أعلم. هذا كلام ابن كثير، لكن في الحقيقة هناك يعني كلام جميل لبعض المفسرين في الفائدة من ذكر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يقول ابن عاشور وأحسن ما وجه به ذلك ما قاله القاضي إسماعيل بن إسحاق، هذا من قدماء المالكية، يقول إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد كم؟ لا شوف الآن صحيح، لكن نحن نريد أن نفهم، لا كيف تأخذ النصف؟ لا، إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها، الآن ميت مات عند بنت وابن، كم تأخذ البنت؟ ها؟ نعم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بالقسمة الرياضية كم تأخذ؟ الثلث، والابن سيحصل على الثلثين لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، ما في إلا بنت وابن، فهو بيحصل ثلثين وهي بتحصل الثلث. فيقول إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث، ها؟ بنت واحدة تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث، فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها. يعني إذا كانت مع الذكر تأخذ ثلث، شوفوا الذكر أقوى ابن عصبة، تأخذ معه الثلث. طيب إذا كانت مع أختها مستحيل تكون أقل من الثلث، فإذا كانت مع أختها سأخذ هذه ثلث، هذه ثلث، بتكون إيش؟ ثلثين ثلثين. قال فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها. قال ابن المنير في حاشيته على الزمخشري قال وكأنه على القول المشهور لما علم أن الاثنين يستوجبان الثلثين، وكان الوهم قد يسبق إلى الزائد يستوجبه أكثر من فرض الأنثيين، لأن ذلك مقتضى القياس رفع هذا الوهم بإيجاب الثلثين لما فوق الأنثيين كوجوبه لهما. يعني باختصار الإخوة، الله تعالى لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين يخطر في البال أن البنت الواحدة مع الابن ستأخذ ثلث، ها؟ فإذا كانت مع أختها مستحيل أن تنقص، ها؟ ولذلك ما ذكر الله هذه الصورة، لأن الأمر هنا واضح، كأن قال للذكر مثل حظ الأنثيين يعني البنت بتحصل الثلث، فإذا كانت اثنتين لن ينقص حظها، بتحصل الثلث والثلث ثلثان. لكن هل إذا زادت البنات إلى الثلاث بنات يحصل أن كل واحدة ثلث ثلث ثلث؟ قال لك لا، فما إيش؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. شوف كيف احتراز وفي غاية البلاغة، ويعني البلاغة عند العرب كان فيها وجازة في اللفظ، خلاص لفظ وجيز ومحكم، فهذا يعني بدأ بهذا لأن الآية تقدمها قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف الآية الأخيرة ما تقدمها شيء، فمشى على الأصل. ها؟ قال إيش؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما في يعني من يحجب الإخوة والأخوات، ليس له ولد وله أخت، خلاص له أخت فلها نصف ما ترك. طيب إن كانت اثنتين فلهما الثلثة، ثلث ما ترك، وهكذا إذا زدنا ما يزيد على الثلث، لأن تقدم تقريره هنا. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، لكن هنا لما تقدم ذكر الذكر مثل حظ الأنثيين قام في قلب في ذهن السامع أن البنت تحصل ثلث إذا كانت مع الذكر، سيقول مستحيل أن ينقص نصيبها عن الثلث إذا كانت مع أختها مع بنت أخرى، إذن سيكون لهما ثلثا ما ترك، لكن الإشكال في الزيادة إذا زاد عدد البنات هل سيزيد الميراث؟ قال لا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، خلاص ما يزيد ثلثين، يعني مات ميت له خمس بنات أو خمس بنات مباشرة تكتب بجانبهن ثلثين، بس تقسم الباقي على باقي الأنصبة مباشرة. قال طبعا إذا ما كان يوجد إيش أخوهم، يعني إذا كان الإبن موجود خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين مباشرة. إذن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، شوف انتهى الآن من هذا من الثنتين والأكثر، الآن رجع إيش إلى الواحدة ما أعطاها حكم. طيب نحن عرفنا الواحدة إذا كانت مع أخيها، يعني بنت وابن، هي بتحصل ثلث هو بيحصل ثلثين، لكن الآن إذا انفردت البنت وما كان هناك ابن، قال وإن كانت واحدة فلها النصف، ليش تحصل ثلث؟ ما في أخوها يشاركها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي أقرب الناس إلى الميت، ما في حد أقرب منها، وهي أحوج للمال من أمها وأبيها، فأعطاها النصف، نصف التركة لهذه البنت. قال وإن كانت واحدة فلها النصف. فشوف كيف دقة القرآن في التقسيم. نعم ايش ما اسمع اي نعم ايه قال وان كانت واحده فلها النصف. طيب اليوم يكفينا هذا، الساعه خلاص واحده ساعه وعشر دقائق، نكمل باقي يعني الباقي التقسيم ان شاء الله في الدرس القادم. جيب لنا صبورة إن شاء الله الدرس القادم، صحيح لازم صبورة عشان يتضح إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.